منتقل كلمة طيبة يقدم.
نعم نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تواصل الكلام في القراءة والتعليق على أحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب الأذان. هذه الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في غالبها تبين بعض سنن الأذان وبعض أحكام الأذان، منها ما ذكر هنا حديث مالك بن الحويرث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الأذان يقوم يعني يقيمه أي أحد، ما يشترط يعني هناك، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. يعني مثلا لو كنا في مكان معين في نزهة أو في مكان غير لنا المسجد، الأولى بالأذان هو من كان معينا من قبل ولي الأمر ومنصبا من قبل ولي الأمر، حتى ما تكون فوضى يعني وما يكون هناك افتئات. فالشاهد أنه الكلام لو كنا مثلا في منتزه في أقصد يعني برية أو كذا، وتقدم أحدنا وأذن، ما في مشكلة، يؤذن أي أحد. لكن الأفضل والأولى أن يؤذن الصيت، صاحب الصوت العالي، صاحب الصوت الندي، كذلك إذا كان مؤذنا معينا أن يكون أمينا، يكون صيتا، أن يكون يعني محافظا على الوقت، إلى غير ذلك مما جاء ذكره في الأحكام، أحكام الأذان، وذكرناه أيضا سابقا. هنا أيضا حديث أبي هريرة: لا يؤذن إلا متوضئ، قال وضعفه أيضا أي الترمذي. نعم، قد ضعفه أهل العلم أنه لا يشترط للمؤذن أن يكون متوضيا، وإن كان هذا يستحب، بل يستحب للمسلم أن يكون متوضئا وعلى طهارة دائما، يستحب له، لأنه من المفترض أن المسلم يحرص على ذكر الله عز وجل، يحرص على تلاوة القرآن، يحرص على حتى على السلام، لأن السلام من ذكر الله. عندما تقول لفلان السلام عليكم، فكل هذا يتعرض له الإنسان في ذهابه ومجيئه، فكل هذا يعتبر من الذكر. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن يذكر الله وهو متطهر صلوات الله وسلامه عليه. ولا يخفاكم عندما مر عليه الرجل وهو فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فما رد عليه صلى الله عليه وسلم السلام حتى تيمم وتطهر ثم رد عليه السلام. في هذا الدليل أنه يستحب ولا يجب أن يكون الإنسان على طهارة، حتى يعني لا يذكر الله إلا، أو حتى لا يذكر الله عز وجل إلا على طهارة. نعم. الحديث الأول: من أذن فهو يقيم. قال الترمذي عنه: العمل على هذه عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، هذا الذي عليه عمل أهل العلم. نعم، لا يجب، ممكن يؤذن شخص ويقيم شخص آخر، لكن لا يتعمد هذا الأمر، لأن العمل عند أهل العلم الذي سار عليه أهل العلم أن من أذن هو أحق بالإقامة. واضح الكلام؟ لكن لو أقام شخص آخر في بعض الأحيان، يكون لحاجة مثلا، حضرت الصلاة ثم مثلا احتاج المؤذن أن يذهب لدورة المياه كرمكم الله، وهو بنفسه قال لي أناب أحد قال أقم، ربما مثلا أخذ وقتا أو له ظرف معين. الشاهد في عدم وجود ظرف أو مسوغ لا يتقدم على من أذن لأنه هو أحق بالإقامة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اتفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على تين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، هذه من سنن الأذان أن المسلم ينبغي له إذا سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن، يعني في جمل الأذان ما عدا الحي على تيني، يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فهنا يستحب له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحكمة في ذلك والله أعلم لأن المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا إلى الصلاة وتعالوا لهذه الفريضة يدعوهم، فناسب أن يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هو الآن يدعوك لفعل طاعة، فأنت تتبرأ من حولك ومن قوتك وتستعين بحول الله وقوته. واضح كلام؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع هذه الجملة. عدا ذلك في بقية جمل الأذان أن تقول كما يقول المؤذن، حتى في قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم أيضا تقول كما يقول المؤذن، لظاهر هذا الحديث أن يقول مثل ما يقول المؤذن. نعم. نعم، العفو صلى الله عليه وسلم. نعم، من مواطن إجابة الدعاء، الدعاء مستحب في كل وقت، والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وغير ذلك من المواضع في كتاب الله عز وجل. فالمسلم ينبغي له أن يكثر من الدعاء. وحقيقة الذي لا يدعو الله عز وجل سواء في حال رفع يديه في حال سجوده، يعني هو محروم، نعوذ بالله من الحرمان، محروم. الذي لا يدعو الله عز وجل هذا محروم. وجاء في حديث متكلم في إسناده بأن الله يغضب على الذي لا يدعوه، أو كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم وهو متكلم في إسناده. وذلك لأن حقيقة الذي لا يدعو الله عز وجل كأنه لسان حاله يقول يا ربي أنا مستغني عن إعانتك، ولا إيش اللي منعك من دعائه. فعليه أن يكثر من مواطن الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. وهذا حديث صريح في ذلك، قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فيحرص الإنسان أن يدعو الله عز وجل في هذا الموطن وفي غيره وفي كل وقت. نعم. نعم، زيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه تعلمون أن من أهل العلم ضعفها ولم يثبتها، وفقط ينتهي هذا الدعاء وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جاء في حديث آخر صحيح أن الذي من سمع الدعاء ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله لي الوسيلة اللي هي هذا الدعاء حلت له شفاعتي. فالسنة والعلم عند الله عز وجل أنه بعد أنك تردد خلف المؤذن ثم بعد انتهاء الأذان أن تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم سل الله له الوسيلة، هذا الذكر، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي الدرجة، أعلى درجة في جنات النعيم، تكون له صلوات الله وسلامه عليه. والفضيلة قال أهل العلم هي مرتبة زائدة على الخلق، علمها عند ربي، فآتي محمدا الوسيلة والفضيلة أعلى درجة في جنات النعيم. ثم قال وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود تعلمون في ذلك اليوم العظيم عندما يذهب الناس لجميع الأنبياء وجميعهم يعتذرون يقولون نفسي 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 نفسي، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي عند العرش ويسجد ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه قبل ذلك، فيقول له الحق تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة جليلة، لا تمل ولا تكل من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والله لو لم نخرج من هذه الدروس إلا بنيل فضل الصلاة عليه لما خرجنا خائبين، ونرجو فضل الله الواسع. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم. نعم.
إذا فتى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة.
نعم، هنا المصنف انتقل إلى شروط الصلاة. كل عبادة أيها الأحباب لها شروط، بل نستطيع أن نقول كل عبادة وكل معاملة مثل معاملات البيع والشراء، الإجارة، الزواج، له شروط وله أركان، صح؟ فكل عبادة وكل معاملة لها شروط ولها أركان. الشروط في الغالب تكون قبل العمل، وبعضها يكون مصاحب للعمل، يعني يكون لابد أن يكون قبل العمل وأيضا يستمر معك أثناء العمل، مثل النية. النية شرط ولابد أن تكون أيضا مصاحبها. الشاهد أنه كل عبادة وكل معاملة لها شروط ولها أركان، وأيضا لها واجبات ولها سنن ومستحبات ولها مكروهات ولها مبطلات. وهذا حقيقة مما يميز كتب الفقه والمتون الفقهية، والذي يقول وردعك من المتون الفقهية، وكما يقول بعض الناس وهم رجال ونحن رجال، والكلام هذا حقيقة، هذا كلام أهل العلم قد صاحوا بهم، هذا كلام مو صحيح، غير صحيح على الإطلاق. المتون الفقهية في الجملة مستمدة من النصوص الشرعية، ولكن العلماء جزاهم الله خير جزاء قد رتبوها، قد رتبوها. تأتي مثلا الصلاة، شروط الصلاة، ثم تنتقل أركان الصلاة، ثم تنتقل مستحباتها وواجباتها. طبعا فرق بين الركن، بين الشرط والركن والواجب المستحب، ثم تأتي مكروهاتها. فأنت إذا عرفت تعرف والله أن الطهارة شرط، إيش معنى الشرط؟ يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، واضح الكلام؟ تعرف والله تكبيرة الإحرام ركن، تعرف أن الركوع ركن، بينما التسبيح مثلا على قول الجمهور مستحب. شو يفيدك هذا؟ يفيدك والله أنك أنت إذا تركت التسبيح صلاتك صحيحة، لكن لو تركت الركوع صلاتك باطلة، لأن هذا الركون هذا مستحب. تعرف والله أن مثلا أن القهقه مثلا أو التبسم أو الحركة في الصلاة يعبث بلحيته ولا بساعته أنها مكروهة، لكن الكلام الذي هو خارج عن الصلاة متعمدا، يلا عشان أسكر عليك الباب مرة واحدة، يعني بعض يقول لك والله إذا كان غير متعمد ماشي، إذا كان متعمد في مصلحة الصلاة، شلون في مصلحة الصلاة دي؟ هذا مو وقتها، لكن يلا مدام هجت الحين، يعني مثلا شيخ عمر إمامنا وحبيبنا صلى فينا، مو شيخ عمر، لا واحد صلى فينا زين، فجأة وقف والحين ما يدري، يعني دخل الصلاة وذهنه مشغول إلى درجة عدم السيطرة. ترى هذا ممكن، هذا ممكن، يعني مو من كثر ما ذهنه مشغول بالشيء اللي يفكر فيه الآن هو مو عارف، فجأة ذكر أنه في صلاة. طيب صلاة وين الحين؟ أنا الحين في قيام قبل الركوع، بعد الركوع، توني قايم من السجود، وين في أنا؟ واضح الصورة؟ مو شاك إنها ركعة الثانية أو الثالثة أو لا، الحبيب خارج نطاق التغطية تماما، ما أدري وين فيه. واضح الكلام؟ واضح أم واضحة؟ ممكن الله يمرهم في شيخ، ممكن؟ ممكن جدا ممكن. صلى الله السلام والعافية. شو يسوي هذا الحين؟ اللي وراء الآن قالوا سبحان الله، ايش تبون؟ ايش اسوي انا؟ وين اروح؟ عرف كيف؟ امن علي؟ هل سبحان الله الآن اني اركع ولا 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 اقرا الفاتحة ولا اقرا؟ مو عارف شيء ابدا، مو ذاكر. تأتي الدرجة الثانية، بس عادي بلا يصلون وراء من امثالكم طلاب علم، يذكرون بالموضع اللي هو فيه لكن بآية من القرآن الكريم. يعني مثلا الآن مثلا وقت ركوع وهو مضيع الحبيب، واركعوا مع الراكعين مثلا، إذا نبهوه، هو ما تنبه سبحان الله. ننتقل للمرحلة الثانية وهي إيش؟ نبهوه بتلاوة آية، لأن تلاوة آية لا تبطل الصلاة، خلاص يا باب، خصوصا في القيام. ما تنبه أخونه، ما تنبه، أو أهما ما عرفوا شو يسوون؟ مشكلة صح؟ ولا مو مشكلة؟ ها شيخ كأنك ستقول شيئا. ما هو حلها؟ صحيح أكيد لها حل. حلها من أهل العلم من رخص أن تكلمه، تقول له الركوع، أو تقول له القراءة، أو تقول له السجود، يعني تنبهه بأخصر كلمة، متسولف وياه تنبهه بأخصر كلمة. واضح الكلام؟ طيب ما حكم من تكلم بهذا الكلام؟ أنا الآن قلت له الركوع أو اقرأ أو أي، ونبهه بالفعل الذي سيقوم به، ما حكم صلاتي؟ من من قال خلاص تبطل؟ حتى قال بعض العلم، قالوا يعني واحد فيهم يتبرع، يكون فدائي يتبرع، فيتكلم وينقذ الجماعة وينقذ هذا الإمام اللي حاسن الله يهديه حتى تكمل الجماعة صلاتها، وهو بهذا الكلام قد قطع صلاته. لأن عندهم القاعدة إيش؟ أن الكلام في الصلاة يبطلها. هذا 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 قولا واحدا، يعني الكلام في الصلاة متعمدا، يعني واحد في الصلاة الآن يسولف شو أخبارك شو علومك، هذا انتهت صلاته، لا صحيح يعني، عرفت؟ فهذا بالاتفاق. لكن هنا الإشكال أنه تكلم لمصلحة الصلاة، عرفت كيف؟ فمنهم من قال خلاص يتبرع أو يتكلم، بعد ما يتكلم يقول الله أكبر ويستأنف صلاته ويكمل عاد كأنه مسبوق. ومنهم من قال لا، بالضبط، لأنه هو تكلم لمصلحة الصلاة. على كل حال المقصود أنه، شوف رحنا هنا وصلنا بعيد، بس إن شاء الله بفائدة. نرجع مرة ثانية، فمعرفة الشروط والأركان والواجبات معلومة، يستطيع الإنسان من هذا الأمر لو عرض له أمر يحل إشكالية. يعني هنا تأتي قيمة العلم النافع، والعلم النافع لا يكون، هذا مو كلام، هذا إيش كلام العلماء الكبار الجهابذة، قال لا بد على طالب العلم أن يسلك الجادة، تسلك الجادة. أنت الحين تقول لك واحد تعلم مخيم الفلاني ومين بيك بيدش البر وبيمشي شي بالبر دعوم، ما راح يوصل صح؟ يعني احتمال وصوله نادر جدا، وإذا وصل بدشدش وحالته حاله. لكن غير ما تقول له والله شوف امسك خط سريع لما تجيك اللوحة الفلانية كيلو ما أدريش كثر، شوف جادة أخذها يمين سيدة بتحصن على يمينك. إذا سلك الجادة، ومن سلك الجادة فقد وصل. فلذلك العلماء يقولون لابد من سلوك جادة أهل العلم، لا تفلسف، لا تفلسف يا نواف، حالك حال البشر، بل هؤلاء هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، اسلك جادتهم لا تفلسف، خلاص اقرأ المتون وتعلم وسير عليهم وليكون هدفك معرفة الدليل، لكن اسلك الجادة. فهنا شروط الصلاة التي لا بد من الأمر الأول، طبعا الكتب الحديثية حديث الأحكام كالبلوغ المرام والمتقلة وغيرها ممن على هذا المنوال لا تكون مرتبة الترتيب ككتب الفقه، طبعا الفقه مرتبة أكثر وواضحة. هنا يقول إذا فسى أحدكم، يعني خرج منه الريح، والخارج من السبيلين لا شك أنه من النواقض الوضوء، في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. بعض الناس يقول أخي استحي، هذا ذكر قالها الشيخ الأسبوع الطاف، سولف عن واحد أنه وقع على هذا الأمر. نعم، لا ما في اسم استحي، الله أولى أن يستحي منه، الله أولى أن يستحي منه. طيب وارشدنا حط عسان على فمه يخرج، واضح منه أنه يعني هذا يكفيه الحياء أو يدفع عنه الحياء. طيب منه أيضا لا يظن به سوءا، واضح، لأن بعض الناس إن شاء الله قد يسول لهم، شوف شو حق قطع الصلاة هذا، عاد يبدأ يشغلك فيه، واضح الكلام، فلا أنت خلاص انتقض وضوءه أو مثلا خرج من أنفه الرعاف دم أو أي سبب، يعني المهم فيه سبب، هذه الحركة توعي بأنه هناك سبب لقطع صلاته. فالشاهد أنه الخارج من السبيلين يعد ناقضا للوضوء باتفاق العلماء ما لم يكن الإنسان مريضا، خلاص، لأن الأصل أن السبيلين القبل والدبر لا يخرج منهما شيء من الشخص الصحيح السليم، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال الذكر، يعني العضو التناسلي والعفو بهذه الكلمة، قال الذكر كالضرع، الضرع اللي هو ما يحلب، ضرع الناقة أو ضرع الماشية، إن حلبته در وإن تركته قر، ضرع الناقة لا يخرج منه الحليب هكذا، لابد أن يحلب، فكذلك الذكر. فالمقصود أنه السبيلان القبل والدبر لا يخرج منهما شيء ما لم يكن الإنسان مريضا، هذه قاعدة تريحك وتسكر الباب على الوسواس. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يتلاعب بمقاعد ابن آدم أو بني آدم، يقول خرج منك شيء، لا تلتفت له، لا تلتفت له البتة، وضرب بستين حيط، واضح، إياك أن تلتفت له، إياك ثم إياك أن تلتفت له، إذا التفت له راح يفعل بك والعياذ بالله كما فعل بالبعيد، يقعد ثلاث ساعات في الحمام، نسأل الله أن يعافي كل مسلم. حط بالك، انتهى، توضيت، انتهى، قدح في نفسك، لا تلتفت، استعذ بالله وأكمل، خلاص سيذهب بإذن الله. وأوضح منا قوله صلى الله عليه وسلم إذا خيل أحدكم أنه وجد شيئا في الصلاة قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب افرض أن الواحد أكرمكم الله خرج منه شيء ولم يسمع صوتا ولم يشم رائحة خبيثة، هل مع ذلك أنه ما يقطع صلاته؟ صحيح. إذن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم اليقين، لكن ممكن يخرج من إنسان شيء لا يسمع له صوتا ولا يشم له رائحة، المقصود اليقين، حصول اليقين، ومن علامات اليقين ما ذكر سماع الصوت أو أن يشتم رائحة، المهم إذا خرج منه شيء يقطع صلاته. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن من أعظم وأوضح شروط الصلاة الطهارة، وذلك في الحديث الذي يلي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وحديث أبي هريرة إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والآية واضحة، آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية، فلا بد من الطهارة. وإذا لم يجد الماء فعليه بالتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ما وجد الماء أو لم يستطع واجد الماء، لأن الذي يتيمم سبب التيمم أمران. الأمر الأول فقدان الماء، فلم تجدوا ماء، نص القرآن، فتيمموا. السبب الثاني ما هو؟ عدم القدرة على استعمال الماء. عند الماء موجود، الماء موجود لكن ما يقدر يستخدمه لمرض، لعجز، اللي هو يعني أسباب كثيرة. المهم عدم القدرة على استعمال الماء وإن كان موجودا، يتيمم ما قدر يتيمم، شو يسوي؟ تبون؟ لا حفي. قول. ينوي الطهارة. إيه هو النية لابد، بس يسوي؟ يصلي على حاله. يصلي على حاله، وهذا الذي يسميه العلماء بفاقد الطهورين. لأن القاعدة واحفظها، الصلاة لا تسقط عن المسلم طالما أن عقله معه. عقلك معك، ما ذهب عقلك تلزمك الصلاة. صلي قائما ما استطعت، فقاعدا ما استطعت، فعلى جنب. توضأ ما استطعت، تيمم ما استطعت، صلي وأنت فاقد الطهورين. واضح الكلام؟ فالمقصود أن الطهارة شرط. نعم نعم. لا ما تلزم سقط عنه، لأن رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المجنون حتى يفيق، وهذا أشبه ما يكون بالمجنون. ففي حال فقدان العقل، ولذلك العلماء أيضا يفرقون بين إذا كان مثلا البنج طويل أو بحيث يشق عليه، أو يكون صلى الله عليه وسلم والعافية حال غيبوبة، أو مثلا بين أنه يكون مرض عاره وترك الصلاة مثلا ليوم أو يومين، يعني يكون عرفا أيام قليلة، فهذا يقضيها، لكن إن زاد الأمر ما يقضيها، تسقط عنه يعني. ويكثر طبعا من النوافل، هذا في حال، لكن في حال الصورة ذكرتها والله أعلم، طالما أن ذهب عقله فإنه يسقط عنه التكليف. نعم الله أعلم. نعم. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. لا يقبل الله صلاة حائض، المقصود بالحائض هنا البالغة، والحائض ما تصلي. واضح؟ يعني لا يقبل الله صلاة حائض، مو واحد يقول يعني معناته الحائض ان لو 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 لبست الخمار راح تصلي، لا يا اخي، المقصود الحائض هنا البالغة، ان غير البالغة ما يجب عليها الصلاة، لكن تؤمر، يعني اقصد انا يعني يعني توجه، يطلب منها، تؤمر اذا نهزت البلوغ، لا سيما اذا نهزت البلوغ تؤمر. ومن هذا طبعا أخذ أهل العلم، أو بعض أهل العلم حتى يعني كن دقيقين، أن عورة المرأة تختلف، أن عورة المرأة البالغ تختلف في الصلاة عن خارج الصلاة. في الصلاة تغطي جسدها، شعرها ورقبتها، وهذا الذي يعرف بالخمار، ثم الدرع. الدرع مثل الدشداشة، مثل الدراع الآن، هذه هي الدرع، سيذكروها الآن. الدرع بالنسبة للمرأة كالقميص للرجل، القميص يعني الدشداشة في عرفنا، فتغطي رأسها بالخمار ونحرها وصدرها بدرعها، ويكون الثوب سابغا. من الأفضل والأكمل أن يغطي قدميها، لكن لو كانت القدمان مكشوفتين، لو كانت القدمان مكشوفتين أو انكشفت أثناء الصلاة دون قصد، صلاتها صحيحة. وكذلك الكفين الأولى أن تغطيهما، ولكن لو ظهر شيء منهما فالصلاة صحيحة، والوجه تظهره، إلا طبعا بوجود الرجال الأجانب. أما عورتها خارج الصلاة، فيرى جمع من أهل العلم كما تعلمون أن المرأة كلها، أو أن المرأة نعم كلها عورة، بما في ذلك الوجه والكفين. وهذه مسألة ترى محل خلاف، يعني حتى يكون إنسان يعني دقيقا في نقله، وحتى لا يلغي جمعا من 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 العلماء في القديم والحديث أنهم يعني وإن كان الأكثر على أنه وحتى أسحب كلمة الأكثر أنا أسحبها لأن كلمة الأكثر هذه كل طرف يدعيها ترى كل طرف يدعي الأكثر في كثير من المسائل كل طرف يدعي الأكثر وفعلا يأتيك بنقولات كثيرة يعني عن الشاهد حتى لا نطيل في المسألة أن عورتها من أهل العلم من يرى أن عورتها في الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة ممن يوجب ستر وجه المرأة أما الذي لا يوجب ستر وجه المرأة فهو عنده أن عورتها في الصلاة كعورتها خارج الصلاة نعم بس العفو آسف شيخ لكن طبعا هذا شيء يعني حتى القائلين بجواز كشف الوجه لم يقولوا بالتبرج واضح الكلام يعني كشف الوجه شيء والتبرج شيء آخر يعني الآن نشوف الآن في مجتمعنا وفي غيرنا وللأسف هذا لا شك أنه ليس بالحجاب بالاتفاق يعني بنطال ضيق وقمصان ضيقة وحجاب مزركش ومكياج بالكامل وعطور أي حجاب هذا هذا حجاب ويحتاج إلى حجاب واضح الكلام بل هذا في ظني بل هذا يعني في رأيي والعلم عند الله عز وجل قد أساءوا للحجاب إساءة بالغة حقيقة لأن غير المحجبة السفور كما يسمون كاشفة شعرها تعرف أنها مخطئة لكن هذه الآن بهذا الحجاب تعتقد أنها قد أدت ما أوجب الله عليها وهي ليست بكذلك وهي ليست كذلك لا شك فليس هذا هو المقصود عند أهل العلم أو تتحجب وتضع أحمر الشفاه وكذا والكحل وتقول والله وإن كان الكحل يعني سمعت من بعضهم قد رخص فيه أخذا بقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقالوا هذا الكحل ما ظهر منها لكن هذا حقيقة يعني كلام بعيد غفر الله لمن قال به لأن الكحل من الزينة لا شك أنت الآن لو زوجتك ما نقال شيء ثاني زوجتك تكحلت نفس إذا ما تكحلت في زينتها ولا مو متزوج أي أنا بالنسبة لي لا طبعا كل واحد فينا لا طبعا لأن الكحل يعد من الزينة فلا شك في فتنتها فالمقصود أن الذي قال بجواز كشف الوجه من العلماء الأجلاء في القديم والحديث رأي محترم وعلى الرأس والعين وما نستطيع أن نتهم بأي اتهام لكن ما أرادوا مثل بعض الممارسات التي يسأل الله أن يهدي نساء المسلمين من التبرج أو وضع الحجاب بطريقة يعني غير شرعية نعم شيخ ما نقول عادي شيخ لكن لو كشفت يعني لا تتعمد هذا الأمر الأصل سترها تستر نعم الأصل ستر ذلك لأن ما يخفاك شيخ عمر هناك في بعض لأن القول بالوجوب ترى وجوب حكم أي عندما تقول واجب مستحب مكروه هذه كلها أحكام شرعية تمام فالقول بإيجاب شيء أو بتحريم شيء دون دليل واضح هذا أمر يعني دونه خرط القتاد تجد كلام كثير جدا في كلام ما أخفى كلام أهل العلم ما يعطيك جواب حدي في المسألة إن هو أصلا حسب ما بلغه ما لا يرى أن المسألة ظاهرة وواضحة عرفت كيف بحيث أن يكون مطمئنا مثل الخمار مثلا على رأسها في الصلاة مثلا حديث واضح طيب لكن تغطية القدمين سيأتينا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها ولا هذا قال أهل العلم أنه لو كشف منها هذا الأمر فإنه يتسامح فيه طيب لا يعني ذلك أن تتعمى تصلي وقدمه مكشوفتين واضح الكلام إيه نعم نعم ما تتعمد الكشف لا الذين قالوا يعني ما يحضر تفصيل أهل العلم لكن الذي أعرفه يعني هم أوجبوه من أحفظ كلامهم أوجبوه وتسامحوا في لو كشف شيء منها أي كشف عن خطأ عن نسيان عن غفلة أي بالضبط أي هذا إيه إيه ما تتعمد. بالضبط بالضبط إيه. كحكم أصل التغطية. لكن يعني المقصود شيخ أننا ما نتجاسر يعني هم يقولون ما يتجاسرون أن يقول لو كشفته أيضا عن عمد نقول ببطلانها ككشف شعر رأسها أو صدرها. عرفت كيف؟ فهمت علي شيخ؟ يعني هناك لو كشفت عن عمد كشفت عورتها أو جزء من عورتها التي يجب عليها أن تغطيها في الصلاة فتبطل صلاتها. ما اسمع لا تعيدينها. تلبس الجورب. أتيك بجوابة أتيك بجوابة إن شاء الله. خلينا نبحث مسألة أكثر وأتيك بجوابة. أبشر. أتفق معك. صحيح. لا لا كلام في محله. وهذا بالعكس تقصير مني إن ما تكتب السؤال هذا. إيه صحيح. هو ترى بعد شيخ شوف الإنسان ما هو مطالب منه أن يكون عنده جواب لكل سؤال. عرفت كيف؟ فعادي جدا يعني لو سئل علماء كبار جهابذة. بل لا يخفى كلمة عبد الله بن عمر أن الذي يخطئ قول لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. فلا بد إنسان يقول لا أعلم. لا بد إنسان ما هو عيب ولا غلط يقول تراجع. بل بالعكس أي هذا هو أي لكن أنا فهمت قصدك أن في بعض الأحيان ترد عليك مسألة فأنت تعرف الحكم بشكل ناقص. مثل الآن أنت سألتني أنا الحكم عندي بشكل ناقص. عرفت كيف؟ فأبشر إن شاء الله ولا يهمك. أتيك بإذن الله. الله أحيانا أعطاه إن شاء الله تعالى. أو حتى لو بعث لك رسالة شيخ بإذن الله. نعم تفضل.
قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاستدر به. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه.
نعم هنا هذا فيما يخص عورة الرجل في الصلاة. جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة جمهور أهل العلم يرون بأن المسلم أرجع خطوة شوارة. العلماء جميعهم متفقون على استحباب أن يأخذ الإنسان زينته عند كل صلاة. هذا خالصين منها صح لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند إيش كل صلاة. فهذا خالصين منه سنتهيأ وقدر استطاعتي. لكن الكلام الآن نبي الحد الأدنى كما تفضل الشيخ. الحد الأدنى اللي نقول أقل منه صلاته غير صحيحة تمام. بالنسبة للرجل طبعا بالنسبة للرجل جمهور أهل العلم غالب أهل العلم يقولون يكفي يعني لو كان عند المصلي ثوب وهذا الثوب لا يستر جميع جسده. فوطة فوطة أكيد ما تستر كل الجسد يعني. فماذا يصنع وليس عليه شيء آخر؟ يستر الجزء السفلي من السرة إلى الركبة ويصلي خلاص. هذا اللي عليه جمهور أهل العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا صلى الله عليه وسلم لحديث جابر قال فإن كان الثوب واسعا يعني كبير فالتحف به مثل بشت مثلا بشت يلتحف به يكفي بيغطي بدنه كله. هل هو الأصل؟ قال وإن كان ضيقا فاتزر به وروى الأخرى فخالف بين طرفيه يعني إيش خالف يعني تحطه بالطريقة هذه وتجيب الثانية فوقها تلحف ما نقول تلحف أنا تلتحف به تعطي كل بدنك وتصلي. وإن كان ضيقا أي قصيرا فاتزر به إذا ما يكفي يا تستر الجزء العلوي أو السفلي. لا السفلي طبعا هذا الذي عليه جمهور أهل العلم بخلاف الحنابل يرون أنه لابد أن يغطي شيئا من عاتقيه. قال حتى لو جعل حبل على عاتقه لحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عتيق منه شيء، ولكن هذا يعني يضم إلى الحديث الآخر فيخلص هذا الحكم. إذن هذه الزبدة، أن الإنسان يستر نفسه، ما عنده ما يكفي ستر الجزء السفلي. طيب، سؤال: واحد بتذيك شوي وقال بسكر الليتات، ليت الغرفة ظلمة كلش، وبصلي مفصخ، ما حيشوفني، شو رايكم؟ ما حد يشوفه شيخ، ولا هو يشوف نفسه اصلا. نعم، احسنت، وهذا شرط من شرط الصلاة، لابد ان يتزر، لابد ان يغطي عورته. طيب، جماعة حبسوا في سجن لأحد الظلمة، أو في سفر ثم سرقوا، كل شيء خذوا منهم، ثيابهم خلوهم عراية، وجت الصلاة بيصلون جماعة، شلون يصلون جماعة؟ يتقدمهم الإمام وهم يعطون أظهارهم، أيوة، يكون الإمام في وسطهم، لأن تقدم الإمام سنة، فيكون في وسطهم حتى لا يرون عورته. واضح كلام؟ يعني هذه فوق البيع عشان أصل. أي تفضل. على وجه الاستحباب، يعني الإنسان يستر إذا يعني هذا يعني يحمل على إن الإنسان إذا كان مستطيعا أن يصلي في ثوبين وأن يستر جسده فقصر، هذا يكره له، لا شك يكره له لا شك. أما إذا كان لا يستطيع فيتزر كما أمر به صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود أن هذا لا يحمل على النهي نهي التحريم، إنما يقول على نهي الكراهة في حال استطاعته. واضح شيخة؟ نعم. عن أم سلمة، لهذا الحديث شيخ، يعني شوف الآن بدأت تتضح الصورة أكثر وأكثر، حديث أم سلمة لأنه موقوف وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مما يعني يجعل الطرف الآخر بالقول بعدم الوجوب، مثل قضية عشاء بشيء يذكر، مثل قضية التصدق لمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان القادم، شخص عليه قضاء من رمضان، رجل أو امرأة، ثم ما صام، ليش ما صمت الله يهديك؟ قال ما نخلق، أو إن شاء الله، أو إن شاء الله، ما في شيء، تكاسلا، فأدركه رمضان الذي بعده، عليه القضاء قولا واحدا، صح، يقضي. من أهل العلم من أوجب عليه مع القضاء الكفارة، شيء من الصدقة، أخذهم فتوى الصحابة. مسألة أخرى أيضا في جماع الحائض، جاء عن ابن عباس أن يدفع دينار يعني كفارتها من جمع حائضا، وهذا حرام، وجاء أنه نصف دينار، فقالوا يدفع دينار، يتصدق بدينار يعني ككفارة، طبعا مع التوبة والاستغفار، وإذا كان في بداية الحيض في فورتها، لأن تكون يكون قد باشر الدم بشكل أكبر، وهذا أمر مستقبح نجس، ونصف دينار في آخرها. لكن أيضا هناك من أهل العلم من لم يوجب، قال هذا ما في ما يوجب على الناس، يستحب له لعموم، أن يعني عموم استحباب الصدقات خصوصا في موضوع تكفير الذنوب. فالمقصود أن هذا لعل يكون مما يضعف القول بالوجوب عند من قال به. واضح شيخ؟ أن الأمر مستنده أثر موقوف، ولا شك أن قول الصحابي أحب إليه من قول غيره، خصوصا إذا لم يعرف لغيره، إذا لم يعرف له مخالف. إذا عرف له مخالف هذا أمر آخر، يقول أهل العلم رحمكم الله: تعارضا فتساقطا، لكن إذا ما عرف له مخالف لا، والله قول الصحابي وفتوى الصحابي أحب إلينا من غيره. نعم.
فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة متفق عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله.
نعم هنا يعني حتى نربط الكلام بعضه ببعض، هو المصنف بدأ في هذا الباب شروط الصلاة، ذكر الشرط الأول الطهارة وهذا أمر واضح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني ستر العورة، ولذلك قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وذكر بالنسبة للرجل أيضا أن يستر نفسه بإزار أو إذا كان واسعا يلتحف به. إذن الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني ستر العورة، الآن الشرط الثالث ذكره وهو استقبال القبلة، لا بد من استقبال القبلة. واستقبال القبلة إذا كان الإنسان يرى الكعبة لابد المشرفة لابد أن يستقبل عين الكعبة، واضح؟ أما إذا كان كلما ابتعد عنها يستقبل جهتها، يعني إحنا الآن لو مدينا خط من هنا من هنا المحراب تتوقعون راح يعني مشينا بالخط راح نوصل للكعبة؟ ممكن إيه ممكن لا، صح؟ ممكن إيه ممكن لا، لكن لا شك أننا جهة الكعبة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن أهل المدينة قبلتهم في الجنوب، المدينة شمال مكة، تمام؟ فقبلتهم جنوب، فإذا استقبل الإنسان الجنوب أصبح الشرق عن يمينه والغرب عن يساره والشمال في ظهره، فبالنسبة لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، واضح الكلام؟ ما بين الشرق والغرب كل هذا قبلة لأن جهة الجنوب، واضح الكلام؟ فما في حاجة الإنسان يعني يبدأ يوسوس ويشدد على نفسه ويعني لا، خلاص جهة القبلة. يعني في البيت مثلا انحرفت شوية يسار، هذا الانحراف ما يضر، واضح الكلام؟ نعم سأل يحرص قدر استطاعته، خصوصا الآن مع توفر هذه الآلات والبوصلة ما نعرف إيش، نعم، لكن انحراف بسيط. يعني أنا أصلي بهذه الجهة مثلا بالنسبة للأجهزة بعد ما بذلت السبب ثم صليت هكذا، ما في مشكلة، واضح؟ هذا الانحراف البسيط، لكن ليس هكذا، هذا انحراف مؤثر، لكن الانحراف البسيط أنت ما زلت في هذه الجهة، يعني لأن في النهاية أنت الآن تستقبل جهتها ولا تستقبل عينها، واضح الكلام؟ استقبال عينها إذا كنت ترى الكعبة تستقبل عين الكعبة، لكن إذا لا ترى الكعبة فتستقبل جهتها، واضح؟ نعم. أيضا هنا في الحديث الآخر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله، قال أخرجه الترمذي وضعفه. هذا نأخذ منه مسألة، وهي أنه أن الإنسان قد يقبل اجتهاده في حالة ولا يقبل في حالة أخرى، يعني أنه مثلا شخص في بلاد إسلامية وحضرت الصلاة، الله يا أخي فأينما تولوا فثم وجه الله، يلا الله أكبر، يوم صلى وخلص ولا القبلة باتجاه آخر، هذا يعيد الصلاة، واضح؟ إنه ما بذل وسعه، ما سألوا، المساجد موجودة والمحاريب موجودة والناس مسلمون، كيف تجتهد؟ واضح الكلام؟ بخلاف لو كان في بلد غير إسلامي، هنا يجتهد، ولو ظهر له أن القبلة خلاف اجتهاده فصلاته صحيحة، واضح؟ لأنه بذل وسعه واتقى الله ما يستطيع، ففرق في الاجتهاد. نعم. القبلة تسقط عن الإنسان في حالتين كما سيذكر. طيب خلنا نختم بهذا الحديث الذي تذكر أنت، نختم به حتى لا نطلع على الأخوة. وعن عامر، قرأته عن عامر. نعم، القبلة تسقط في حالتين. في الحالة الأولى عدم الاستطاعة، وهذه قاعدة لا واجب مع العجز، كل واجب في الشريعة إذا عجزت عنه سقط على طول، وهذا من فضل الله ورحمته بنا. فمثلا شخص مثلا نسأل الله أن يرفع عن كل مريض في حال المرض مثلا ما يقدر يستقبل قبلة، يصلي على حاله، يصلي أينما توجه يعني يقصدنا، حتى لو كان على خلاف القبلة. شخص مسافر في سفينة، في طائرة، في قطار، في حافلة، في الطائرة مثلا، يعني بعض الناس الله يهديه يعني يسوي لجة، ممكن يصل بالحال أنه يعني يعرض نفسه للمساءلة الأمنية إلا بيصر بيصلي واقف في الطيارة ولازم يفضوله ولازم. يا أخي أنت ما تحكم الناس، ممكن يعني رحلة من الرحلات تقدر تصلي، ممكن، لكن ليس دائما، بل الغالب لا تستطيع أن تصلي، المكان محدود، خلاص أنت معذور الحمد لله، فتصلي في مقعدك، تصلي في مقعدك وإن كانت اتجاهك إلى غير القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله، خلاص. إذن هذه الحالة الأولى التي تسقط في أو يسقط فيها شرط استقبال القبلة، وهو عدم القدرة، إما لمرض أو كذا أو كذا أو في حال الآخره. الحالة الثانية وهي يسقط استقبال القبلة في صلاة النافلة في السفر ويكون راكبا، لابد هذه الشروط، صلاة النافلة لكن مو في الحضر، في السفر. الشرط الثاني أن يكون راكبا، سواء على دابة أو سواء في السيارة أو سواء في الباص أو سواء يعني أنت على في السيارة مثلا، راكب سيارة أجرة راكبة في سفر تنقلك مثلا. مثال واقعي، من جدة للمدينة، من جدة لمكة أو للمدينة بالسيارة، وصلت المطار بالسيارة، خد تاكسي، ما ودك تسولف، ودك تنشغل بتصلي، صل، واضح الكلام؟ حتى إذا كان إلى غيري القبلة، لأن هذا إيش؟ في حال السفر وأنت راكب ونافلة. أما إذا كنت في سفر ونزلت يعني مش في الطريق، ليش تصلي غير القبلة؟ صلي القبلة. إذن هاتان الحالتان مستثنيتان، أو تبيحان لك، أو يعني تسقطان عنك شرط استقبال القبلة. عدا ذلك لا بد من استقبال القبلة، ومن صلى لغير القبلة عالما عامدا ذاكرا مختارا لا بد أن يعيد صلاته. أما إذا صلى وهو جاهل ومثله يعذر بالجهل كما قلنا قبل قليل المثال كدولة أجنبية أو إلى آخره، هنا تقبل صلاته ولا يلزم بالإعادة وإن كان صلى إلى غير القبلة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.